الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اقرأ وين وقفنا؟ تحفظ الوقف، احفظ الوقف.
وتارة قال المؤلف رحمه الله: وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه وينصره، وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه. وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونقصوا وباءوا بالخيبة والفشل وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. فتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة، كل واحد بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي
هذا كله ما هو عندنا موجود؟ صحيح، تختلف النسخ. لا بأس، اقرأ.
على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنونه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقته وبرا وإحسانا إلى الخلق منه.
أعظم شفقة عندك؟
شفقة، أعظم شفقة.
موجود بعض الأشياء،
بس موجود موجود
أشياء ما
يقرأ. تختلف النسخ. اقرأ.
وآثار ذلك ظاهرة للناظرين، فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه، وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة، وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قوله وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق، كما قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. يعصمك يعني يحفظك ويمنعك من أعدائك أن ينالوك بشيء، وهذا كثير في القرآن وفي السنة. من أمثل ذلك كذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وفي الآية الأخرى: وإن كادوا ليقتلونك. إيش الآية؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. هذا أيضا من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك ما وقع في غزوة الأحزاب من تكالب الأعداء عليه واجتماعهم خارج المدينة، فاجتمع المنافقون مع المشركين، مع قبائل العرب، مع المنافقين، مع اليهود، كل هؤلاء اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نصره الله عز وجل على أعداء. كل هذا يقرر لنا نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إذ أنه مؤيد من الله، مؤيد من الله عز وجل. لا يكون هذا الحفظ وهذه العصمة وهذا كذلك المنع إلا بحفظ الله وتأييد الله عز وجل له. فهذا أيضا من الأدلة الواضحة الجلية في صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. طيب هات نقرا من هذا، من هذا الان اللي بتجي الفقره ما هي موجوده معنا. ما احد من الطلاب معه كتاب زائد؟ ها خلاص، من شان ما تفوتك الفوائد يمكن تعلق شيء يوم. بعد العيد ان شاء الله تاتي النسخ ونقرا كلنا في نسخه واحده افضل. ها ما في كثير، ما في قراءه اليوم، نصف اللي قراءه ما هو موجود عندنا. حتى هذا ما فيها الطبعة الكم. عندك كم الطبعة؟ ها كم كم الأولى الثانية الثالثة كم الأولى وأنت أو خامسة؟ هذا متطورة يعني. طيب قال وتارة طيب وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن. القرآن هذا هو المعجزة الكبرى التي أيد بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما قال المؤلف هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني معجزة في معناه وأحكامه وأخباره، ومعجز كذلك في ألفاظه، معجز كذلك في ألفاظه. أما في أحكامه وأخباره فكل ما جاء فيه حق وصدق، وكل ما جاء فيه من أحكام فهي عادلة، فهي عادلة تتناسب مع خلق هذا الإنسان. فكل هذه تدل على أنه نزل من رب رحيم بعباده، واصطفى هذا الرسول لتبليغ هذا الحق وهذه الرسالة، فهذا فيه تقرير هذا الأمر. ولذلك قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما نزل به إلا أو ما أنزل هذا القرآن إلا من حميد حميد حكيم حميد وهو الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا القرآن معجز في لفظه، فالله عز وجل في هذا القرآن تحدى العرب الذين هم أهل البلاغة وأهل الفصاحة، والقرآن أنزل بلسانهم، القرآن أنزل بلسانهم، فما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا كما ذكر هنا أن يأتوا بمثله. ثم تنزل قال بعشر سور مثله، ثم تنزل فقال بسورة واحدة. كل هذا موجود في القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم متحديا هؤلاء قل فأتوا بعشر سور مثله، تحداهم بهذا وما استطاعوا، وتحداهم كذلك أن يأتوا بسورة من مثله. فهم أهل اللغة أهل الفصاحة أهل البلاغة، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يدل على ماذا هذا؟ يدل على أن هذا القرآن جاء من رب سبحانه وتعالى عليم حكيم، اختار هذا النبي الكريم لتبليغ هذا الكتاب المبين. فهذا يدل على أن من أتى به هو رسول الله حقا وصدقا، حقا وصدقا. هذا أيضا كل ما تقرأ في القرآن من مثل هذه الآيات في إعجاز القرآن، في تحدي القرآن للعرب أن يأتوا بشيء من هذا القرآن، كل هذه الآيات فيها دلالة على تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا معنى قوله فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة. قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال: وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات. ومما ذكر في القرآن معجزة انشقاق القمر، قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا أيضا فيه هذا الدلالة. كذلك من المعجزات التي ذكرت في القرآن الإسراء والمعراج، هذا تعتبر آية، قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا أيضا من المعجزات. من المعجزات أيضا التي ذكرت في القرآن الإسراء والمعراج، هذه معجزة كبيرة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذا كله يدل على نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذ هذه المعجزات ما يستطيع أحد أن يعني يغالبها وأن يأتي بمثلها، فكل ما قرأت في القرآن من تلك المعجزات ففيها تقرير وإثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقول: وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة، أهل العلم يفصلون فيما أظهر من خوارق، فيقولون: الأنبياء ما أظهر على أيديهم من خوارق إما أن تسمى معجزات إذا كانت مقترنة بالتحدي، مثل القرآن هذا معجزة لأنها اقترنت بالتحدي، تمام، مثل كذلك انشقاق القمر لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت نبيا، جاء في الحديث: اجعل لنا هذا القمر نصفين، طيب فانشق القمر، واضح، فهذا تسمى معجزة. أما الخارق الذي ليس فيه تحدي هذا يسمى دلالة من دلالات النبوة، طيب، مثل فوران الماء من بين أصابعه، مثل تكثير الطعام، مثل هذا كلها تسمى ماذا؟ تسمى دلالات، دلائل النبوة. وأما غير الأنبياء من الأولياء ما ظهر على أيديهم من الخوارق فتسمى كرامات. فكأن المؤلف هنا تجاوز في مسألة اللفظ، قال هنا: وما أجرى له من الخوارق والكرامات، الأفضل أن ما تذكر هذه اللفظة في سياق ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم من خوارق، لأن الكرامات إنما تقول للأولياء لا للأنبياء، فالأنبياء إما أن تكون لهم المعجزات أو الدلائل. قال: كل واحد بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني يقول: كم من معجزات أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من دلائل كذلك أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرة، فالواحدة منها يكفي في إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا اجتمعت هذه كلها، فهذا أيضا أعظم في إثبات وتقرير نبوته عليه الصلاة والسلام، هذا معنى كلامه. قال: وتارة يقررها، أي النبوة، بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وأثار ذلك ظاهرة للناظرين. وهذا كثير في القرآن، قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا دليل على شفقته وعلى حسن خلقه. وقال الله عز وجل أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وغيرها من الآيات التي تدل على عظيم حنوه ورحمته وشفقته على أمته عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا يدل على تقرير نبوته، إذ أنه من أعظم وأفضل الناس خلقا، وأفضل الناس ماذا؟ خلقا. قال: فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه،
وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. وقد يسر الله في شرحنا لهذا ذكر بعض هذه الأمثلة. نعم، لأن المؤلف إنما أراد بهذه القواعد الاختصار وفتح الباب لطالب العلم في البحث وكذلك التوسع في التفكر في هذه القواعد، في هذه القواعد، فما ذكره إنما هو على سبيل الاختصار، ولذلك ما مثل كثيرا وما استطرد كثيرا، لأن القصد من ذلك هو أن يجتهد الطالب والقارئ في القرآن في هذه القواعد حتى تنفتح له أبواب العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.